وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وزوجاته الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديه الدين. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة نستضيف علما من أعلام الدعوة في بلادنا، هو صاحب الفضيلة الشيخ صالح الدكتور الشيخ صالح الغزالي الغزالي. هذا الرجل الذي بذل جهدا عظيما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي تأليف الكتب النافعة، وفي تدريس الطلاب وتعليمهم، فتخرج على يديه كثير من طلاب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه وأن يمتعنا بحياته، وأن يجعل في علمه الخير والبركة. في هذه الليلة يحدثنا فضيلته عن موضوع حساس عظيم يتردد في الساعة ويكثر التساؤل عنه بين فئات كبيرة من الشباب، وهو أننا في هذا الزمان نجد ربنا الأفكار الكثيرة التي من امتلأت فيها الساحة مما هو مستورد وغريب على بيئتنا، أفكار متصارعة ومواقف عجيبة يبين لنا فيها فضيلة الشيخ موقف الدين الحنيف منها. فلا أود أن أطيل بل أترك الحديث لفضيلته، فتح الله عليه ونفعنا بما نسمع وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمجاهد الفكرية أو السيارات الفكرية المراد بها تصورات الإنسان، تصورات الإنسان وإدراكاته العقلية. لا شك أن الله سبحانه وتعالى ميز هذا الإنسان بالعقل والتفكير أعطاه سبحانه وتعالى الميزة يدرك بها ما ينفعك فيأخذ به ويدرك ما يضره ويجتنب، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان. ولكن العقل والتصور لا يكفي في إدراك الأمور ومعرفة الخير والشر والسعادة والشقاوة، لا يكفي في إدراك النافع والضار، فهو آلة في الإنسان، وهذه الآلة محدودة. فما أن طاقات الإنسان وقدراته محدودة، لا يدرك جميع الأمور ويقدر العواقب، ولذلك لم يصل الله سبحانه وتعالى إلى عقولنا وتصوراتنا وإدراكنا. وإن كان الله سبحانه أمرنا بالتعقل والتدبر والتفكر، ولكنه هو الذي خلقنا وهو يعلم أن عقولنا وأفكارنا ومداركنا آخرة لا تكفي، ولرحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين ومبينون للناس طريق الخير وطريق الشر، وأنزل الكتب على الرسل لهداية الأمم. هذا من رحمته سبحانه وتعالى، وهذا منه فجر البشرية على الله سبحانه وتعالى لما أهلك آدم وزوجه إلى الأرض. فإنا يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإنا يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك فك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم نسيته وكذلك نجزي من أسره ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. كفر الله لهم قد أهلكنا أمرهم من القرون من سورة مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية البشرية إلى الصراط المستقيم، وأمرهم باتباع الرسل وأمرهم باتباع الكتب المنزلة من عنده سبحانه وتعالى، وأن لا يعتمدوا على عقولهم وأفكارهم وتصوراتهم. نعم هم يفكرون بها، فالله أعطاهم هذه العقول وهذه الأفكار ليتدبروا بها ما أنزله الله إليهم. فهي أداة سهل على فهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى وما ذكر من الآيات الدالة على قدرته وربوبيته واستحقاقه للعبادة دون غيره. فالعقول لا تستطيع بإدراك المناهج وإدراك الأمر وتمييز الخبيث والطيب، ولكنها يستعان بها على فهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله، ويستعان بها كذلك على الابتكارات والاختراعات التي يستفيد منها الناس في حياتهم. فإذا كان بمقدور الإنسان أن يخترع آلة أو يصنع صناعة تستفيد منها الناس في حياتهم، فإنه ليس بمقدوره أبدا أن يدرك الأمور والمستقبل، أن يدرك ذلك على أن يعرف أضرار من الناس معرفة تامة، وإن كان يعرف ذلك معرفة مجملة، لكن التفاصيل لا يدركها مهما أوتي من العقل والفصول، ولا يدرك المهيبات والمستقبل، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون، ولذلك أرسل الرسل لهداية الخلق إلى الطريق الصحيح والمنهج السليم والتبشير النافع والتعقل المثير فبدون الرجوع الى ما كان عليه الرسل واتباعهم وبدون الرجوع الى الكتب المنزله فان البشريه تضل وتهول ولا تصل الى غايه ولا الى نتيجه لان عقولهم محدوده فما ان قدرهم وقواهم محدوده فهو لا بعد ان تفكر في مشيئتها الحاضره لكنها لا تدرك المستقبل ونتائج الامور وعواقب الامور الا لا تدرك العقول ولا الافكار إن الله يدرك بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى فالأفكار والمناهج الفكرية هذه من صنع البشر فهي قاصرة قصور البشر لا تقصي ولا يعتمد عليها ولذلك لم يصل الله سبحانه وتعالى اليه هذا من ناحيه الاعتماد على الافكار والاعتماد على التصورات البشريه عرفنا انها لا تصلح للاعتماد عليها وان من اعتمد عليها واعرض عن الوحي ضل وغوى وهلك نحن نعلم اذا قرانا التاريخ واستقرانا ماضي الامم نعرف ما كانت عليه البشرية في الفترات التي تكون بين رسالات الرسل إذا انضرفت آثار الرسالات فإن البشرية تهيم وتضيع إلى أن تباركها الله سبحانه وتعالى بمكانة جديدة تردها من ثوابها وتذكرها في الطريق الصحيح الذي انبرز من طول العهد ولهذا تتابعت الرسل من أهبط الله آدم إلى الأرض إلى أن حصلهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تتابعت الرسل ثم صلى الرسل ولا تفرح يعني متتابعه كلما مات نبي خلقه نبي لان البشريه لا تطلب النبي الى ان ختمه الله بمحمد صلى الله عليه وسلم كانت الحفرة التي بين عيسى عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم كانت حفرة تزيد على 400 سنة تزيد على 4 قرون وحصل على البشرية في هذه الحفرة حصل عليها أو حصل لها ضياء كثير من دراسة آثار الرسالة وظهور دراسة السوء والمغيرين فكانت الفترة التي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فترة جاهلية كانت فترة جاهلية فأهل الكتاب حرفوا كتابه، اليهود والنصارى حرفوا الكتب المنزلة إليهم، حرفوا التوراة والإنجيل، وأدخلوا فيهما ما ليس منهما حتى أصبح الناس أو كثير من الناس لا يستفيدون من هذه الكتب الفاسدة المكروهة لأنها خربت وغيرت عن مواضعها على أيدي المسلمين وأصحاب الشهوات والرغبات البشرية. هذا وقت أهل الكتاب الذين عندهم العلم، فكيف بالأميين الذين ليسوا أهل الكتاب من مشرك العرب ووثنية الأمم الذين ليس عندهم كتاب بل يعتمدون على عاداتهم وتقاليدهم وما شرعه لهم آبائهم وأجدادهم وثنيات؟ هذا يعبد الحجر وهذا يعبد الشجر وهذا يعبد الشمس والقمر وهذا يعبد الكواكب وهذا يعبد التماثيل والصور ويعرف الديانات من نية مفرغة ومن أمنية جارية لا تهتدي إلى الصلاة. وإن رسول إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان باقيا في الحجاز على يد طائرة من طغاة العرب يقال له عمرو بن نحل الخزاعي، كان ملكا وزعيما على قومه، فذهب الى الشام للهلال وراى الناس هناك يعبدون الاصنام فاستحسن على الشمس استحسن عباده الاصنام وجلدها من ارض الحجاز وانتشرت في ارض الجزيره انتشرت الاصنام في ارض الجزيره وملأت مكة ثم القرى التي هي بلد القليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى صار على الكعبة المشرفة 360 سنة، على الكعبة وحدها 360 سنة على أيضا على الصفا والمروة وصاف ونازلة الله والعزة والملاذ الثالثة الأخرى حوالي الحجاز وأطراف الحجاز. هذه حالة العرب في الجاهلية وهذه حالة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن الوثنيين أيضا المجوس وفارس أهل العراق الذين يعبدون النار. كل هذا كانت تعد به أرض الجزيرة العربية وتعيش عليه البشرية على أرض الله الواسعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم يعني أبغلهم بما هم عليه من الكفر والضلال على قدر روحة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وهجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قليلة من أهل الكتاب تنبرأ قبل بركته صلى الله عليه وسلم. فالكفر خط الأرض قبل بركته صلى الله عليه وسلم، الكفر غطى الأرض وغيرت ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أرض الحجاز، كما غير كتاب الله التوراة والإنجيل. فكانت البشرية بحاجة إلى ذبح شرفين، يرد الناس إلى أو يرد من حرام الله له الخير إلى طريق الصلاة، كما دعا إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام حينما كان يبنيان الكعبة المشرفة، ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. عرف الخليل وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام حاجة أهل الحجاز وأهل مكة ومن جاورهم، عرفوا حاجتهم إلى بعثة رسول منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فحينما استفحل الكفر في الأرض والضلال والإلحاد في الأرض، وهذه نتيجة أفكار البشر وعقول البشر ومناهج البشر، لو وصل الله البشر إلى عقولهم يقعوا إلى هذا المستوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ولو جئت. ولكن الله برحمته يبعث في كل فترة رسولا من الرسل يرد البشرية إلى قوامها ويبصرها بالكلام الصحيح. فكان آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، كان آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وقالت البشرية قال ذلك في أشد الحاجة عليه الصلاة والسلام، قالت البشرية في أشد الحاجة إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل وبعوث من السبل. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهديه الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم باذنه الى صراط المستقيم. قد جاءكم رسولا يبين لكم على كثرة من الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير فالله على كل شيء قدير. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت العظيم، وقد أظلم في الأرض من الشرك والكفر والإلحاد، ولم يبق فيها من دون الأمن إلا الشيء القليل والنجم القليل. فدعا إلى الله سبحانه وتعالى، دعا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة الأصنام ورجوعهم إلى دين أبيهم إبراهيم الخليل ودين الخالق لله عز وجل. وأنزل عليه القرآن العظيم الذي لم ينزل كتاب أحسن منه، لم ينزل كتاب أو لم تعرف البشرية كتابا من القرآن العظيم، هذا من كتب لأن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا الكتاب أن يبقى إلى آخر الدنيا، وأراد بهذا الكتاب أن يكون للناس جميعا، لا لأمة أو طائفة من الناس، بل للناس جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا خاصة للناس بشيرا ونذيرا. والكتاب الذي أنزله عليه هو لجميع البشرية، بل هو للثقلين الجن والإنس. إلا أن تكون الساعة، ولهذا تفضل الله بفضله، فبقي القرآن وتوفى كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغير ولا يبدل، كما غيرت الكتب السابقة هو محفوظ بفضل الله، إلا له نزل الذكر وإلا له لحافظون. فدعا الناس الى دين الله وطلع عليهم كتاب الله، فقال الحق وطلع، وقل جاء الحق وجاءك الباطل ان الباطل كان زهوقا. ونزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. فامن بالرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، من أراد الله له الهداية وتكاثر أتباعه صلى الله عليه وسلم، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، فعمل الجزيرة العربية بحياته صلى الله عليه وسلم، ثم انتشر إلى المعمورة هذه الجزيرة في الربان والروس، فدخل أهل الأرض الغالب أهل الأرض في دينه في دين الله عز وجل، وصار دينه صلى الله عليه وسلم مسير الشمس والقمر، مسير الليل والنهار، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. انحسر هذا الدين وعمى جميع الارض مشارقها ومغاربها بواسطه الجهاد والفتوحات وبواسطه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ونشر العلم في الارض، حتى انتشر هذا الدين انتشارا عظيما، واصبح الناس تحصلوا هذا الدين، أصبح الآمنون مثل المؤمنين. المؤمنون الإخوة عربهم وعجمهم إخوة في الإيمان، المؤمن أخي المؤمن، ومن لم يدخل فيه من اليهود والنصارى فإنه دخل تحت حكمه وبذل الجزية للمسلمين كما امر الله سبحانه وتعالى بذلك. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا جزيه عن يمن وهم كافرون. فعافوا جميعا تحت ظل اهل الاسلام المسلمين جماعه واحده، عربهم وعجمهم غنيهم وفقيرهم ذكورهم وإناثهم كلهم أمة واحدة، تقوى شرقيهم وغربيهم منهجهم واحد، ليس هناك مناهج مختلفة ولا أفكار متصارعة ولا مواهب فكرية كما تسمى، إنما المنهج واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تنتبه السبل فتفرق بكم، فأصبح المؤمنون على فطرتهم وانتشارهم في الأرض أصبحوا إخوة متحابين متواصلين رغم اختلاف ألسنتهم واختلاف ألوانهم وتباعد بلادهم كانوا إخوة أمة واحدة منهج واحد. ليس هناك مناهج وأسباب كما كانوا من قبل كما قال الله سبحانه وتعالى يذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هكذا ألف الله سبحانه وتعالى بين القلوب وجمعها وأذهب ما فيها من الغل والحقد والبغض وأحل محل ذلك المحبة بين المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عدية الجاهلية وتفاخرها بالآباء كلكم لآدم وآدم من تراب. الله تعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم سعيدا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هو الذي أيدك بنصرك وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ألف بينهم بأي شيء بهذا الدين ولا يمكن أن يؤلف بين القلوب إلا هذا الدين لا في أول الزمان ولا في آخر الزمان لا يؤلف بين القلوب إلا الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة الثالثة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب. لا يمكن أن يجتمع الناس وأن تذهب عنهم الصراعات والخلافات إلا بهذا الدين كما قال إمام دار الهدى الهجرة مالك بن أنس رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما هو الذي أصلح أولها؟ هو هذا الدين كتاب السنة. ولا يملك آخر هذه الأمة ولا يملك هذه الأفكار المتفارقة التي على الساحة اليوم لا يجدها إلا الدين الصحيح والعلم النافع والفقه في دين الله عز وجل الذي أصلح الله به بين المهاجرين والأنصار وأصلح به بين المسلمين في مختلف الأمصار الذي دخل تحته العرب والعجم والسود والبيض والأغنياء والفقراء الذي أصلح أول هذه الأمة هو الذي يصلح الآخرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا عند الاختلاف في الأفكار والمناهج الاختلاف في الفقه والمسائل الفقهية الاختلاف في المعتقدات أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى سنة خلفائه الراشدين المهديين. قال صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه البائرة والقوة كما في حديث العربان بن ساري رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة نزلت منها القلوب وضربت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كانها ملعونه مرده. عرفنا منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اضطرب لانه يوجعه بهذه الموعظه كانها موعظه مرده. فارسله قال صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد فانه منزعج منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. هكذا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرجوع الى ما يجوز الخلاف توقع بادر النزاع، وهو الرجوع الى سنته صلى الله عليه وسلم وتحسينها والاخذ بها وترك ما خالفها من المناهج والافكار والاراء والعقليات. ان لم نفعل هذا فلا يمكن ان يدور الخلاف ابدا. وقال صلى الله عليه وسلم اني تارك فيكم ما ان تنحفظتم به ينبغي لذلك كتاب الله وسنته. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يموت كما يموت غيره من البشر. ما كتبت من قبله صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبل خلقه هو يموت كما نفس ذلك في الموت كل تميز فإلا أن يموت. الرسول يموت ولكن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. وإذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ترك لنا المنهج الذي يسير عليه في حياتنا ولا يضل أبدا، وهو كتاب الله. وكتاب الله موجود بين أيدينا والحمد لله كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يغير ولم يبدل. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته حية وموجودة ومدونة وتحصيل غفر لله الحمد. فعندنا ما نعتصم به من الاختلاف والتفرق والتشدد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ترصكم على البيضة ليلها كنهارها لا يضيع عنها بعد إلا هالك. الله تعالى لم يتوقع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين لله الحمد متكامل وهو موجود بكماله وسيبقى بكماله الى ان تكون الساعه. يعرف من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. الذي يريد النجاه هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب الله، هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى اين يذهب اصحاب الافكار واصحاب المنابر؟ إن كانوا يريدون النجاة فطريقها واضح، وإن كانوا يريدون الضلال والضلال وإغلال الناس فالله سبحانه وتعالى لهم المرصاد. الله سبحانه وتعالى لهم المرصاد. والنبي الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا ما أقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. عليكم بالصلح والطاعة وإن تأمر عليكم الأمر فإنه من يعيش منكم وسيغفر لكم. يخفى عليكم بالسنة. الله تعالى يقول تعبدوا الله وعبدوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. إذن الحديث يتابع في الآية كلاما. الله أمر بالسنة والطاعة بولاة جميع المسلمين لأن هذا قد جمع به الكلمة لتقوى به الشوكة وتجتمع به الجماعة ويقوم به الجهاد في سبيل الله وتعطى الحقوق للمظلومين ويحفظ كل الظالمين وتفاهم الحدود ويستجد الأمن حفظ البلاد والثغور. كل هذا في طاعة ولاة أمور المسلمين. طاعة ولاة أمور المسلمين فيها مصالح عظيمة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرد إلى الله والرد إلى كتاب الله والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم وأما بعد وفاته الرجوع إلى سنته إن تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يجوز ويصلى أيديه والحمد لله. وأهل العلم هم الذين يخلقون الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الكتاب والسنة وتوجيههما للناس والحكم بين الناس بما أنزل الله. مصلح هذا إلى الكتاب والسنة وإلى أهل العلم. إلى أهل العلم الذين يفهمون مبني الكتاب ومبني السنة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. ويقول سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ورسوله. الله أنزل علينا القرآن ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. القرآن ما ينزل من أجل التلاوة فقط أو من أجل تحسين الأصوات واللغمات به والتلذذ بكلام القارئ. نعم هذا خير مطلوب ولكن ليس هذا هو الغاية. الغاية اتباع الكتاب والعمل بهذا الكتاب. أما التلاوة والقراءة فهو وسيلة. وسيلة للعمل ووسيلة للتطبيق. أما التلاوة والقراءة فهي وسيلة. وسيلة للعمل ووسيلة للتنفيذ. جعل الله يفهم من هذه الآية فإن نازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يفهم أن هذا مقدور على فالحكم في التنفيذات بين الناس في الأموال والممتلكات. ما يفهم من الآية إلا هذا. وهذا نعم هذا من مفهوم الآية ولكن هناك ما هو أعظم ما اختلفتم فيه من شيء في العقائد الأفكار ما اختلفتم فيه من شيء في المسائل الفكرية والاستنباط ما اختلفتم فيه من شيء في الأموال والمنازعات والمغانم. فالاختلاف أكثر مما يفهمه بعض الناس. بعض الناس يفهم انه لا يرد الى الكتاب والسنه الا في الخصومات بين الناس في اموالهم الله ونزاعاتهم وخصوماتهم. وهذا فهم خاطئ لان الاختلاف الذي يجب ان يرد الى الكتاب والسنه اكثر من هذا واكثر من هذا اكثر من الاختلاف في الاموال والاستقطابات اكثر من الاختلاف في المناهج والاشباه الاختلاف في العقائد. واختلف الناس في عقيدتهم وفي مناهجهم وافكارهم فهذا اكثر من اختلافهم في اموالهم. ان يختلفوا في شاة او في بعير او في بيت او في مزرعه هناك اختلاف اكثر من الاختلاف في الافكار والمناهج التي شتت الناس منهم كما شتتهم بالله. لو يحسن هذا النزاع ولو يرد الناس الى طريق الصواب
ولم يقطع الطريق على المسجدين الا الرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله وسنه رسوله صلح على الهدى صلح هذه الامه، ولا يمكن ان يصلح اخر هذه الامه الا اذا صلح بقلبها كما وسيله الامام مالك بن انس رحمه الله. فالواجب علينا جميعا الرجوع الى كتاب الله ونبذ الخلافات والاهواء والتعصبات لفلان من العلوان او لمنه فلان. ينجب هذا كله يرجع الى كتاب الله والسنه ورسوله، فما دل عليه الكتاب والسنه فهو الصحيح. وان كان عليه عدونا ومن خالف الكتاب والسنة فهو الباطل، وإن كان عليه حبيبنا وصديقه. الحق أحق أن يتبع، هذا لا بد منه. إلا نفعل فإن الله لا يمكن أن يبني على هذا الاختلاف وهذا النزاع، ولا يمكن أن يكره الناس ويحسب بين القلوب إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يقتلوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك الى اولئك المؤمنين. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يقل لهم الحق يأتي إليه مطمئنين. ما يقبلون حكم الله إلا إذا كانوا يوافقوا أهواءهم وشهواتهم، أما إذا خالف أهواءهم وشهواتهم فإنهم يعرضون عنه. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يقل لهم الحق يأتي إليه مطمئنين. تحمد ربي الله هل يفعله هل يفعله ان يحب الله عليه ورسوله بل اولئك هم الظالمون. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، سواء كان الحق لهم او عليهم يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ان الله ويصدق فاولئك هم المفلحون. كل والله تعالى يقول وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تطبق هذه الآية على واقع الناس اليوم. الناس اليوم سبل وملاهي وأفكار ومذاهب ومحن وفرق، ولكن سبيل الله واحد طريق الله واحد لا يتقبل ولا يتقبل. طريق مهتدي مستقيم وان جاء فيه ان السبل انظروا كيف الله وحد سبيله وعدد السبل، لان السبل المخالفه من كتاب السنه لا تنسى كثيره. فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا شك ان الانسان لم يسير على طريق واحد مستقيم هذا لا يغلب، لكن إن كان من يسير أمام السبل متعددة أو يسعى أي السبل أن يسعى لا يجوز لها الصحيح ولا يجوز لها الصلاة ولا يجوز لها الغامض سبل كثيرة غيره، لكن سبيل الله واحدة واضحة. يعني جاء يقولها ورب الله فالذي يجوز السلامة ويجوز النجاة هذا صراط الله عز وجل. إخوان الله السنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما صار عليه سلف هذه الامه والصادقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم من الصالح رضي الله عنهم ورضي الله عنهم واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لا يستطيع عنهم. والذين اتبعوهم من الصالح ومن اتبع الخلق وهذه الانصار بالاحسان وعند الصدق والوافقه والمتابعه هؤلاء دين الله الثامنون من الاثمنة الانصراف. النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه الآية برسم رسله صلى الله عليه وسلم على الأرض لأصحابه فلا أله الرواه فلأنه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ثم خط عن يمينه وشماله صفات مهرجة وقال للخط المستقيم هذا صراط الله ثم قال للخطوط المهرجة الكبيرة قال هذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو الناس إليه فكل المناهج والأفكار المخالفة لمنهج الله عز وجل فإنها سبل ضلال وعليها شياطين الشياطين هؤلاء هم دعاة الكفر من شياطين الإنس والجن يدعون الناس إلى هذه المناهج الهبالة وهذه الأفكار المنحرفة كل الدنيا يقول تعال معنا تعال تذكرت عند نعمة الله علينا في هذه الدراسة هذه الدراسة والله منها سعيد بن نعمة لا توجد في غيرها من البلاد فلا تذكروا هذه النعمة لأن عند كثرة النعمة جاءت فلا تكون كالذين قدموا نعمة الله كفرا ويحلوا قولهم دار البلاد جهنم يصلونها وتلك النار هذه البلاد من الله عليها بدعوة الإمام المثلة هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب منذ أكثر من 100 سنة دعا إلى توحيد الله ودعا إلى اتباع الكتاب والسنة وجعل الله البركة في دعوته بسبب أن الله قدم له أوثارا ساعدوه وقالوا برسم دعوته ومهاجرته ومن ولاد الامور ولاد الامور هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى وقت الوالد وهم يسيرون مع هذه الدعوه ظلما هو ظلم فالعلماء يظلمون من ولاد يسيرون وطول هذه البلاد صحيح تحت هذه الدعوه في امن وامان وخير واطمئنان إلى أن وصلت إلى وقت وهاية أنعم الله على هذه البلاد بوفرة الأموال والأرزاق والسلاح والحق وتحصيل الكتاب والسنة وإن التفتنا اليمين والشمال إلى من حولنا فلا يخفى عليكم ما يحصله من الضلال ومكان الكفار والاضطرار والخوف والقلق هل هذا أفضل الله بمسائل هل فكرنا هذه الليلة في أسفارية؟ هل فكرناها بطيئتنا؟ لا والله والله ما فكرناها إلا بهذا المنهج السبيل الموحد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه المراد من ذاك الوقت للموت وفي الجماعة الواحدة تحت طاعة ولاة أمورهم وتوجيه علمائهم جماعة واحدة حاضرتهم ودافرتهم وأغنياءهم وفقراءهم وملوكهم ورعيتهم كلهم جماعة واحدة دينهم واحد وعقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد وحد بين امتثال الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على العقيدة الصحيحة السليمة التي هي الأصل وهي الأساس الذي يقوم عليه دينار الأمة هذه نعمة يبتلي عليها فعلينا أن نذكر هذه النعمة وأن نحافظ عليها وأن نعمل على بقائها وذلك في التمكن بها تصرفها للناس تعليم الناس هو دينهم وعقيدتهم تزكيهم بنعمة الله عز وجل تحذيرهم من الافكار الهدوانه والمناهج الكفيله والجماعات المخالفه التي ما نفعت في بلادها. كيف تنفع في بلادها؟ بلادنا ولله الحمد تعيش في رؤية، تعيش في أمن واستقرار، تسير على منهج قانون، تطلعون عليها صغارنا وكبارنا. فلماذا ننسى هذه البلاد؟ لماذا نستوحي الأفكار والمناهج من خارج هذه البلاد؟ ونحن ولله الحمد على منهج قانون وخط مستقيم. هل نريد التحول؟ هل نريد زوال هذه المعلمة؟ هل نريد أن نصيب لنا أصابنا العلماء؟ فلنتق الله عز وجل ونذكر هذه النعمة العظيمة. فإن النعمة إذا سجلت زادت وفرت، وإذا كفرت زادت وفرت. وإن تعذب ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به والاستقامة عليه والثبات عليه إلى يوم الآخر، غير مبدلين ولا مغيرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن
فنستعيذ بالله منها ولا يفتح له ان يدخل بلادنا.
ويغير أفكارنا ونصيحتنا وشبابنا. لا
كيف إذا أجيبنا عن أسئلة تدور حول علاقة الشباب بالعلماء وما ينبغي على الشباب نحو علمائنا في بلادنا، لأن هناك من يتلقف كثيرا من علمائنا الكبار ويأخذ من أقوال الدعاة الشباب، فنريد توجيها حول هذا مرتقة النظام.
هذا خطر عظيم إذا حصل الانفصال بين العلماء وبين الشباب، حصل الخطر العظيم، لأن الشباب إذا انفصلوا عن علمائهم تولاهم دعاة السوء وطرفوهم عن الحق. كالبعد يحاول حكم الغنم عن الراعي من أجل أن يعبث بها، البعد أنت طالبين عدل من أصحاب غنم وأصحاب الزيد يحاول انه يسطر الاغلال عن الله من اجل بلعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ياكل الزيد من الغنم الفاخره التي تخرج عن جماعتنا وعن منهجنا ان ياكلها الزيد، فالزيد هنا من دعاه السوء. فعلى شباب المسلمين ان يرتبطوا بعلمائهم وعلماء هذه البلاد ولا يزكي على الله احدا الا هو الذي يعلم من خالق انه يصير الزيد، لأنه من أصلح الناس ولله الحمد، لأنهم يصلوا على عقيدة سليمة وتعلموا من مشايخهم علما صحيحا، تفقهوا في دين الله على يد علمائهم وعلمائهم تفقهوا على من قبلهم وهكذا، أنفق ناس ولله الحمد على الحق، فلا تذهبوا في علماء هذه البلاد، جربوا وجربهم في الفرق بين علماء هذه البلاد وبين علماء غيرها. انا لا اتنقص العلماء الاخرين، ولكن اقول علمائنا معروفون معروفون لدينا نثق بهم ونعرف من اين تعلموا ومن اين اخذوا العلم واين نشروا، فهم معروفون لدينا. اما غيرهم من العلماء الاخرين فلا نطعن فيهم، ولكن نقول لا نعرف من اين اخذوا العلم، لا نعرف من اين تعلموا، لا نعرف مستواهم العلمي، لا نعرف مقاصدهم ونياتهم، فنحن نتوقف لأمرهم ونتوقف من شأنهم، لا نطعن فيهم ولا نصارع نكبة بهم من غير معرفة. ففي تأمل رياض الحديث إذا كان الغاية مجهولا لا شعر في حالة توقف عن الله وتعرف، لأن الغاية يدل على الغامر ولم يحفظه بكل احد لا يعرفه الا الله عن جهل. هذا دين، الدين لا بد ان يؤخذ عن توثق وعن يقين وعن معرفه وبصيره، فهي ان هذه البلاد حسب علمنا بهم انهم ولله الحمد في سيره العلماء، كما قصروا في تعليمنا وفي توجيهنا وفي ارشادنا، فلماذا يرقصون علينا ونذهب فيهم ونلتمس العلم عند غيرهم ونلتمس التوجيه من غيرهم؟ هذا قطع العبود، يعني تترك واحد تعرفه تعرف عبودته تعرف علمه تعرف نشأته تروح واحد مجنون لا تدري عنه؟ العالم عندهم تدري مثلا تدري رجل تعرفه ولا وجهه تدرك، هذا صحيح وجهه ما تعرفه اتوقف وفي يد متعرفه وفي يد هذا محل الثقة والحمد لله. لا
له سؤال يقول بأن هناك من الناس من يجاهدهم في دروس العقيدة ويقول نحن مسلمون ولسنا بكبرة أو مشركين حتى نفعل أن العقيدة أو طريقة المسألة، فما هو توجيه قولتك في هذا؟
ليس معنى تدريس العقيدة وتعليم العقيدة أن يحصل على الناس من الكفار، لا، من دمت هم مسلمون وهم مرشدين، من دمت العقيدة هم مرشدين وهم مسلمون من أجل أن يعرفوها تماما ويعرفوا ما يناقلها ويعرفوا ما يغازيها. وكان كذلك عبد الرحمن رضي الله عنه حاكم جليل يقول كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت اساله عن الشر مخافه ان اقع فيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما يشك ان تلقى غير الاسلام الا كالعروه اذا نشا في الاسلام والله يعرف جاهليه. نحن إذا درسنا العقيدة بما عليه أن نحسن على الله الكبر، لا، والله إنما يريد معرفة العقيدة الصحيحة حتى نتمسك بها، ويعرف ما يضادها حتى يتجنبها. فإن قال وكل الذين استيعوا فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاستغفر لذلك قول المؤمنين فاعلم أنه لا إله إلا الله. لابد من تعلم ولا يستطيع أن يقل أنا مسلم يسلم لمسلم أنت مسلم الحمد لله ما سويت أن لا إله إلا الإسلام أن يكون الإسلام ماذا؟ كيف يستطيعون ولا يستطيعون أن يكونوا الإسلام؟ مسلم طيب بل مين من رواقب الإسلام؟ لا يوجد رواقب الإسلام ونحن نستطيع أن تكون في عرض رواقب الإسلام وإذا أسمينها فإنه يوسف المتعافين وهو لا يدري طيب المسلم بل مين من أركان الإسلام؟ ومن هو الذي منها يقتل الكفر فرقه الذي لا يدخل فيه؟ بل مين هذا؟ بل مين من أركان الإيمان التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم واشرحها لي وضحها لي وجدت لها سلوى عرفت لها طيب ما تجدون ان يسلم وجنوك يعرف هذه الامور بل ان الكفور لا يعرف شروط الصلاه ولا يعرف احكام الوضوء ولا يعرف نواقض الوضوء ولا يعرف اركان الصلاه ولا واجبات الصلاه ولا يعرف مقدرات الصلاه اين هو الاسلام لا يرجع يا فتى الاسلام شكوك معرفه هذه من المعرفه والعلم والكفور لان الذي لا يعلم وقع في الخطر هو العلم يجري ظاهر من يصير في طريق لا يعرفه وهذا الطريق في السهر وفيه اعداء وفي ابتداع يقع في الخطر هو العلم فلا بد من تعلم التشريع لان التشريع هو الحساب ولا يزهد في تعلم التشريع الا احد رجلين الا جاهل لو جاهل لا عبره به واما مغرب المغل يريد ان يصرف الناس عن عقيده التشريع ويريد ان يقبل الهدى على عقائد المنحرفين الذين ينتسبون الى الاسلام وعقائدهم الفاسده يريد ان يبقوا الاقتصار عليها ولا يقال لهم شيء ويدخلون مع الناس يتزعمون الناس وهم اصحاب عقائد منحرفه هذا يمكن ان يريده كثير من هؤلاء يحاول الا يتعلم عقيدتها علشان يعرف العقيده الصحيحه ويعرف الدين الصحيح الله تعالى يقول وما كان المؤمنون ليؤمنوا خاصه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين فلينذروا قولهم وما رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا ويفقه في الدين فمفهوم الحديث ان الذي لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين فهذا الذي يقول لا تتعلم العقيده كما يقول لا تتفقه في الدين يريد ان لا يسمع وتفقه في الدين فلا حول ولا قوه الا بالله هذا الا جهل والا تغليب جهل انا ما كنت اتعرض لاسماء ناس او اسماء جماعات او اسماء انا لا احب التعرض انا اريد ان اغير المنهج الصحيح المنهج الصحيح وما خالف المنهج الصحيح فيه غلط كان من الإنسان ما يحتاج إلى بين فلان ولا فلان ولا
لا جزاكم الله خيرا وأثابكم فيه سؤال خارج عن الموضوع لكن لأهميته يقول السائل يحسن نظام العضو في كلية الطب ويجب الآن حلول طب النساء والولادة فهل يجوز له الكشف على النساء وحضور عمليات التوليد وحضور حضور المحاضرات حيث ان اغلبها يعطيها تضمينات وماذا افعل اذا كان التغيير عن هذه المحاضرات يعرضني للاعلام من حضور المسيحى افيدوني جزاكم الله خيرا.
والله هذا خطا يعني هذا مساله مقاله فلوسها وانفصل على النساء هذا خطا على عرض الانسان وانقص للطلاب ان يلتمسوا تخصصات بعيدة عن هذه الكتب تخصصات والله خمس كبيرة من الفلسطين تخصصات بعيدة عن هذه الكتب ويتعلموا تخصصات تبريد ولا يستطيعها هذه الكتب هي مثل تبريد النساء للنساء تبريد الرجال للرجال نحن مسلمين ولله الحمد فالواجب ان امور النساء تتولاها طريقات من النساء وان تتعلم النساء تبريد النساء وتوريد النساء ويتعلم الرجال طب الرجال وعلاج الرجال، هذا هو الواجب. فعند الضرورة إذا وقعت امرأة في مرض يحيد أو ولادة متأثرة بالشاعة على حواسها ولم تفيه لا طبيب عنه لا مانع، لا مانع أن يشفع على والدها، لأن حالة الضرورة لها حكم. لو تعالى يقول إلا ما اضطررتم إليه، قال تعالى وما جعل عليكم الدين وصول. إذا ما وقعت امرأة في خطر وليس هناك من يقوم بعلاجها من هذا المرض الخطير إلا رجل والعيوبة امرأة، فلا مانع من ذلك بطبع الضرورة.
فيه السؤال يقول أن بعض الناس يعيب على خطر القرآن أدوا أهل ولاة الأمر على المنبر، فما هو قوله الكبير في هذا الباب؟
الذي يقول هذا العلم فيه الله، لا يعرف الخطباء. الخطباء إذا قالوا هذا فيهم على السنة ولله الحمد، ونبدا لولاة الامور من النصيحه لهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادين النصيحه، ومن النصيحه واعظم النصيحه الدعاء للمسلمين ولولاة امورهم، هذا من اعظم النصيحه. الامام احمد رحمه الله قال هو عجب من قبل الوالي ويضرع من قبل الوالي، ومع هذا يقول لا اعلم ان لي دعوه مستجابه تركتها للسلطان. من استجابة الصلح أطلح الله به البلاد والعباد، قد دعاء ولاه الأمور أمر طيب، ومن عمل المسلمين غير المسلمين يدعون لولاة الأمور على المواليد، يدعون لهم في الصلاة والعباية، وهذا من هذا من نفس المسلمين، هذا يجري على وجه هؤلاء الأئمة لولاتهم ورفقهم للمسلم. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة سنة لمن يا رسول الله، قال الله لانتقاده من الرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن هذا النصيحة لهم الدعاء لهم، الدعاء لهم بالصلاة والاستقامة والهداية، هذه سنة طيبة وعمل جميل، ولو انتهى سنة كانت كل مغرب يريد الفتنة من الناس.
جزاكم الله خيرا ما أتابكم ووفقكم من الذكر إلى الله. أي أخوان ذكركم بأنواع الغضوة التي محاضرة ومرض في الله تعالى على صلاة العشاء في قسم مسلم ومسلم رجال عامة المراجعة والله عنه على العبودية ويقول الذين قدموا أسئلة عليها وكذلك يوسع الله قدمنا أسئلة عن ملك الكهنة لم يكن المقام لعرضها على صلاة العشاء، ومن أراد أن يقبل في هذه المواضيع بل يكتب الجمهور في الدعوة ويرجع للجماعة على هذا رقم ثمان المسلمين بدعة 4 تضرب ثمان المسلمين بدعة 4 تضرب ثمان المسلمين بثلاثة 5 فهذه ثلاثة أرقام من الدعوة ممكن أن تستخدموها من أكثر من المسائل من دعاء الدين والحج وما يلزمه وكذلك ما يخبر عن الرسالة في أمورهما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر خيرنا وأن يوفقهم لما يحب وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما يحبنا، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله سبحانه وتعالى وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد، فلقد كان لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء نصيحة قيمة للشباب وطلبة العلم، مذكرا بالنعمة التي يعيشونها في هذه البلاد ومحذرا إياهم من الوقوع في الحزبيات والجماعات، وكان ذلك في شريط الإجابات العلمية والتوجيهات المنهجية. فلنستمع إلى السؤال ونصيحة الشيخ حفظه الله.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم بخصوص الأحزاب والجماعات المغرضة التي بدأت تظهر الدعوة إليها بين صفوف الشباب، وجزاكم الله خيرا.
هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة واحدة على الحق، كانوا جماعة واحدة لا يعرف فيهم انقسام ولم توجد فيهم أحزاب ولا انتشارات وأفكار متفرقة، وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد، عقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد، واتباعه لمنهج السلف الصالح لجميع اموره حاكمهم ومحكومهم امرهم وفقيرهم كبيرهم وصغيرهم ذكورهم واناثهم كلهم جماعه واحده من اقصى البلاد الى اقصاها. فهذه البلاد لا تسمح بقبول مناهج وافده او مذاهب وافده او افكار وافده لانها ولله الحمد غنيه بما عندها من الحق ومن الاجتماع على الكتاب والسنه مما لا يوجد له نظير في دول العالم اليوم. هذه البلاد ولله الحمد هي امثل دول العالم في الامن والاستقرار في العقيده في الاخلاق والسلوك في جميع الامور وذلك ببركه اتباع الكتاب والسنه ثم ببركه دعوه الشيخ المجدد الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصريها من حكام هذه البلاد وفقهم الله. فلا يجوز لهذه البلاد ان تقبل اي فكر وافد او اي مذهب وافد او اي منهج وافد لان عندها ولله الحمد لا يغني عن ذلك. ليس هذا من باب قبول رفض الحق لا بل لان الحق موجود لله الحمد فما ما يقوده الوافد الينا ان كان يريد الحق فليأخذ مما عندنا من الحق ولله الحمد فان كان يريد التفرقه ويريد الهدم فنحن نقول لا نحن لا نسمع لأي مذهب أو لأي مبدأ أو لأي شبه أن يدخل بيننا لأن ذلك يفرق جماعتنا ويضيع نعمتنا ويردنا إلى ما كانت عليه هذه البلاد قبل هذه الدعوة في أمور الجاهلية والتفرق. الله تعالى نهى عن التفرق قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه كل بدعة ضلالة. الله تعالى يقول ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون صلاح العقيده هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الحكم بما انزل الله هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون اقامه الحدود هذا موجود عندنا ولله الحمد. أنا لا أقول لنا كاملين من كل وجه أقول عندنا لك ولكن هذا النص يمكننا إصلاحه بإذن الله إذا أخلصنا لله عز وجل وتناسحنا فيما بيننا بالطريقة الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله قلنا إنة المسلمين وعامتهم فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص وإن كان شيئا يسيرنا لله الحمد وربما يكون كثيرا لكنه لا يخل بالعقيدة ولا يخل بالمنهج السليم. نحن وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يزني ووجد من يسرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد من يقتل النفوس بغير الحق ولكن تقام عليهم الحدود ويؤمر بالمعروف ومنهى عن المنكر كذلك في وقتنا هذا فقام الحدود ولله الحمد ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان النقص موجود الا ان يقال انه لا بد من تاسيس جديد ومن اقامه امه جديده فهذا من الباطل الذي يراد به ازاله هذه النعمه الموجوده في هذه البلاد.
يقول السائل فضيله الشيخ اني احبك في الله واسال الله عز وجل ان يجمعنا واياك في الجنه وجميع اخواننا المسلمين وبعد يا فضيلة الشيخ نرجو منك توجيه نصيحة للشباب في هذه المدينة والسبب أن بينهم فجوة كبيرة وكل يقول أنه على حق والله يعلم من معه الحق فنرجو أن توجه الشباب أو توجه لهم نصيحة في طلب العلم وكيف ينهجون خاصة في بداية تعلمهم وفي بداية طلبهم بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الشيطان لعنه الله يريد أن يفرق بين المسلمين، وكذلك أعلام الشيطان من بني الإنسان يريدون أن يفرقوا بين المسلمين شبابهم وشيوخهم، هذا أمر معروف منذ تعهد الشيطان بذلك حين قال ما ذكره الله تعالى عنه: أين خرقني إلى يوم القيامة أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ أنا آدم عليه السلام لا أحتمل ذريته إلا قليل. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، فاستفزز من استطعت منهم بخير واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا هو إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فكفى بربك وكيلا. هذه نهوة الشيطان، ولا يقاوم الشيطان وأعوان الشيطان إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك، ثم الرجوع إلى أهل العلم والبصيرة بالتعلم منهم ومشاورتهم ومناصحتهم. ثم الحذر من الدسائس التي تتخلل المجتمع من هنا وهناك على أيدي دعاة السوء الذين يريدون أن يفرقوا هذا المجتمع. هذا المجتمع في هذه البلاد ولله الحمد ما زال بخير، ما زال هذا المجتمع بخير يمتاز به على سائر الناس في البلدان الأخرى، تحكم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى، ولايتهم ولله الحمد ولاية مسلمة مؤمنة، لا نقول انها عندها كمال كل شيء لكن هي مسلمة ولله الحمد وان كان عندها نقص. كذلك العقيدة، على عقيدة التوحيد ليس فيها كباب او اضرحة تعبد من دون الله، ليس فيها مزارات شركية كما في البلاد الاخرى، بلاد الحرمين الشريفين ترفض بالامن والاستقرار، نأمن على انفسنا وعلى اموالنا وعلى اولادنا بينما البلاد الاخرى على تخوف. فكروا يا عباد الله بهذه النعمه، والنعمه تستوجب الشكر، فان لم تشكر فانها تزول، وان استعاذنا ربكم لئن شكرتم لأزيدن لكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلى شباب المسلمين أن يتذكروا هذه النعمة وأن يسعوا في بقائها وإصلاح ما يحصل فيها من خلل بالطرق الصحيحة، وعليهم أن يحذروا كل الحذر من المفسدين الذين يتسمون باسم الدعوة وباسم الإسلام وهم ينشرون العداوة والأحقاد بين المسلمين، ويتصيدون في الماء العكر ويتلمسون الجلات البسيطة ويكبروها حتى يجعلوها كأنها جرائم لا ليس لها عوال وليس لها إصلاح، وأنها كفر وأنها وأنها. علينا أن نحذر من هذا النوع من الناس، وإن تلبسوا باسم الإسلام أو باسم الدعاء، لأن الداعية من صفاته الإخلاص والسعي بالإصلاح والسعي بإزالة الفرقة. ما هي هذه الدعوة التي تفرق الناس وتشككهم؟ هذه دعوة إلى الفكرة، أما الدعوة إلى الاجتماع والدعوة إلى الائتلاف بين المسلمين والدعوة إلى إصلاح الخلل، هذه هي الدعوة الصحيحة. أما الذي يشهد وأما الذي ينشر المخازي وأما الذي يقنط الناس من الإصلاح فهذا ليس هذا داعي السوء. علينا أن نحذر من أمثال هؤلاء، هذا هو سبب الفتنة، هو سبب التحريف وسبب الذي حصل بين الشباب هو هذا. علينا أن نحذر من هذا وأن نعود إلى أسرنا وأن نتذكر نعمة الله علينا وأن نقبل على تعلم العلم النافع وأن نزيل ما بيننا من الاختلاف بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
ختاما نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله ملتبسا على آثارهم إنه ولي ذلك والقرآن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. إخوان العالم في مكتبة تدوير الأمم الشرعية بمدينة الجمال فقاطع شارع الغالية بعشرة مع شارع الحمد وشارع مكتبة تدوير الأمم الشرعية هكذا قام 8 4 3 2